إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الخليجية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحلقة جديدة من برنامجكم واحة العقيدة. وأستكمل معكم في هذه الحلقة ذلك الموضوع الشائك الذي نحتاج إلى معرفة أو تمام معرفة ما يتعلق به، وهو موضوع التعامل الشرعي مع القبور. والكلام فيه ليس متعلق بمسألة الأضرحة فقط، بل هو نوع من أنواع التنبيه العقدي فيما يتعلق بمسألة نحن في حاجة إلى معرفتها. يعني كثير منا محتاج يعرف المسألة دي كجزئية من مسائل عقيدته. يمكن اللي بيقدم موضوع على آخر في موضوعاتنا التي نتحدث فيها مع حضراتكم هو واجب الوقت وفرض الزمان، بمعنى انه قد يعني لنا استفهامات حول موضوع معين، فبالتالي من الواجب الشرعي ان يجيب المتحدثون والدعاء والمبينون والمرشدون أن يبينوا هذه المسائل التي عمت بها البلوى والتي وقع فيها الاستفهام والاستفسار. ووصلا لما سبق عرفنا أن مسألة القبور كان في أول الأمر ممنوعة، ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارتها، ثم علل الزيارة بأنها للاتعاظ وأنها لتذكر الآخرة وتذكر الموت بحيث لا تكون للموتى ولا تكون للعلاقة بين الأحياء والأموات، إنما لتذكر الأحياء حال الأموات، بمعنى الحال الذي سيؤولون إليه. فمن المعلوم أننا جميعا لابد أننا سنسكن هذه القبور، وهي المساكن التي لن يفر من سكناها أحد، فكل منا له حفرة لن يسدها إلا هو. وكما هو معلوم أن الموت كأس الكل شاربه، والموت باب الكل داخله، وهذه المساكن التي تضم الموتى نحن ذاهبون إليهم وهم سابقون ونحن بهم لاحقون. هذه مسألة محسومة، وبالتالي فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المنع من الزيارة، أذن للزيارة ليس من باب أن يتعامل الأحياء مع الأموات بصيغة معينة بينهم وبين الأموات. إذن هذه مسألة ينبغي أن تكون مستقرة. لماذا نزور القبور؟ نزور القبور للاتعاظ، نزور القبور لتذكر الآخرة، نزور القبور لإلانة قسوة القلوب، نزور القبور لمحاولة معالجة مرض القلوب. لأننا في الدنيا قلة المعين على الخير وقلة الصحبة الطيبة وكثرة الشهوات وكثرة المشاكل وكثرة العند وقلة المعين على الخير وكثرة المعين على الشر والتناحر والتدابر والمشاكل بين في العمل والمشاكل بين الأهل والولد والمشاكل مع الجيران وكثرة يعني الفساد وقلة الخير مثل هذه الأمور تؤثر في القلوب تأثيرا بالغا وتحدث فيها أفات وعورات، بل ويترتب على هذه الأفات أمراض، وبالتالي المرض يشتد ويزداد حتى يقسو القلب. فجاءت الزيارة للقبور ليس من باب أن يكون هناك تفاعل أو تعامل بين الأحياء والأموات، ودي نقطة مهمة لابد أن تستقر في وجداننا كالنقاط السابقة التي ذكرت بها في الحلقات السابقة، وهي أننا عندما نزور القبور أو نتعامل مع الموتى أيا كان هؤلاء الموتى، ليس الأمر من باب أن بيننا وبينهم حوار، أن بيننا وبينهم مطالب، أن بيننا وبينهم حاجات، أو أننا بيننا وبينهم كلام أو علاقات أيا كانت هذه العلاقات. بل عرفنا في الحلقة السابقة عرفنا أن الأموات هم المفتقرون للأحياء. الافتقار نسبي، إما افتقار شديد من باب دفع ما يستشعرون أنه ينبغي أن يدفع من عذاب أو خوف من سوء المآل أو من كثرة الذنوب، أو أنهم يعني من أهل الفضل ومن أهل الخير يطمعون أن يكون لهم عند الأموات زيادة خير. بحيث يدعون لهم، بحيث يذكرونهم بالخير، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يتردون على الصحابة رضوان الله عليهم، يترحمون على العلماء الأفاضل. فهذا هو الذي يحتاجه الموتى، لا يحتاجه الأحياء من الموتى. فلو كانت هناك حاجة بين الأحياء والأموات فهي للأموات وليست للأحياء. فهذه مسألة ينبغي أن نتفهمها وينبغي أن نعرفها وتستقر عندنا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لنا وعلل لنا الإذن بأنه لاعتبار وأنه لتذكر الموت من باب تذكر الآخرة، لدفع ما يمكن أن يكون من ران على القلوب ومن قسوة عليها، أمرنا ألا أن نتأدب بأداب كثيرة بحيث تنضبط الزيارة بناء على علتها. لما كانت الزيارة من أجل التدبر فلا ينبغي أن يكون هناك نوع تعامل بين الأحياء والأموات، ولا أن يقال ولا أن يفعل عند الأموات، يعني عند مواطن الأموات، عند مساكن الأموات وهي القبور، لا ينبغي أن يقال ولا ينبغي أن يفعل ما يمكن أن يعود على الحي بضرر. فنهانا على أن نقول هجر، نهانا عن من جهة أن نلطم، أن ندعو سبورة، أن نتكلم بما فيه الإزاء للميت، أو بما فيه الشعور بأن المصاب عظيم، أو بما فيه الضجر، أو بما فيه السخط. نهانا عن أفعال كلطم الخدود أو شق الجيوب أو ما شابه. فنهانا على إن ذهبنا إلى القبور ينبغي أن يكون تأدب. من هذا التأدب أن ندعو بالدعاء كما عرفنا بالأدعية، كثير جدا من الأدعية موجودة في مظنها ومحلها، بحيث لما يدخل الإنسان للقبر فكما قلنا أن الميت في حاجة، فيبقى لما تقول له السلام عليكم دار قوم مسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، أنتم فرطون إلى الآخرة، وبعدين تدعو له أو ثم تدعو له. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام وأمره أن يخرج فيدعو لأهل البقيع. والمفروض أن أهل البقيع من الصفوة، يعني من المسلمين، أهل البقيع من المسلمين من الصفوة، ومع ذلك أمر الله عز وجل نبيه وأرسل إليه جبريل ليأمره فيخرج إلى البقيع ليدعو لموتى ولسكين البقيع من الموتى، مما يدل على أن الميت كما قلت وأكررها وأعمقها، أن الميت هو الأحوج إلى الحي، سواء حاجة في دفع سوء، في دفع مكروه، في دفع ذنوب أو سيئات ينبغي أن يفعل الحي له ما يكون ذلك سببا لدفعه لتكفير السيئات أو مغفرة الذنوب، أو أن يكون سبب لزيادة الخير له إن كان من أهل الخير، وزيادة الكرامة إن كان من أهل الكرامة، وزيادة المنازل العليا إن كان من أهل المنازل العليا. فهذا هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأدب عليه أصحابه. يبقى ندخل ندعو، ثم بعد ذلك لا ينبغي أن نقول هجر، لا ينبغي أن نقول ما فيه سخط أو ضجر أو اعتراض على القدر، ثم لا ينبغي أن يكون لنا ولهم معهم حوار كما قلت، لأن الزيارة لا ينبغي أن يظن أحد أن الميت سيسمعه. الموتى يسمعون الأحياء متى شاء الله أن يسمعون، لكن الأصل أنهم لا يسمعون. يعني لا تظن أنك إن ذهبت إلى قبر أبيك أو قبر أمك أو أي قبر من القبور ثم حدثته فإنه يسمعك ويعلم أن سيد الذي يحدثه أو أن محمدا الذي يحدثه أو غير هؤلاء. ليس الأمر كذلك، بل الميت في عالمه البرزخي، والميت في عالمه الغيبي الذي في عالم آخر غيرنا، لكن إن شاء الله عز وجل أن يسمعه أسمعه. وهذه لعلل وموضوع ليس هذا بيانه، لكن لعل نفصل فيه في مقامات يعني أخر فيما يتعلق بموضوع سماعهم أو عدم سماعهم. وبالتالي لا يصح أنك أنت تطلب منهم قضاء حوائج أيا كانت الحوائج، أو تشاورهم أو مثلا تستأنس بهم في الحديث، أو تكلمهم كما لو كانوا أحياء، فالولد يكلم أمه عن مشاكله، والرجل يكلم أبيه عما أصابه في ماله أو في تجارته أو في أعماله، أو يشكو له من سوء أبنائه، أو يشكو له من سوء زوجته، أو يطلب منه بعض الحاجات فيقضيها له، أو غير ذلك مما هو ينبغي. وأعظم من ذلك وأعظم وأشد قبحا وأشد قبحا أن يدعوه بما لا يقدر عليه إلا الله، أو مثلا يسجد عند قبره، أو مثلا يعني يتبتل له، أو يشهده بمحبته وخوفه منه، أو تدمع عينه له من باب أنه يعني يشهده مخافته منه أو خشوعه له أو خضوعه له أو ذلته أو محبته. ف فإن كل ذلك لا ينبغي بحال. كذلك لا يصح وإن كان أقل قبحا مما ذكرت أن يتحرى عبادة الله عز وجل عندها، يعني بمعنى أنه هو يأتي عند قبر، سواء كان القبر ده لرحم له، لأمه، لأبيه، لكبير، لصغير، أو لصالح من الصالحين، أو لمكرم من المكرمين من المكرمين، أو لولي من الأولياء، أيا كان، لأن القبور حوت هذا وذاك. فلا يصح أبدا أن يقول والله أنا حاتي عند البقعة دي فأتحرى فيها الدعاء، دعاء رب العالمين، أو أتحرى فيها الصلاة، أو أتحرى فيها قراءة القرآن، أو أتحرى فيها التسبيح والتحميد لله رب العالمين، لأن مثل هذه الأماكن لا ينبغي أن تكون كذلك، خاصة أن مثل هذه المسالك وهو مسالك تحري مواطن معينة فيها موتى، أيا كان حال هذا الموت، وليكن الكلام مثلا متعلق بمن نظن فيه من الصلاح، أو نظن فيه من الولاية، أو نظن فيه من الكرامة، وهم كثير، إذا تحرينا عندها فإن ذلك نوع تشبه بمن يعبد القبور، يعني أنت لا تعبد القبر، أنت تعبد الله عند القبر، لكنك تشبه أو حالك تشبه بمن يعبد القبر. يعني لو واحد قال يا سيدي فلان، يا ولي فلان، يا مكرم فلان، يا صالح فلان، يقصد المقبور في هذا القبر، يقصد الميت الذي حواه هذا القبر، سواء كان في قبر جماعي أو قبر فردي، ثم يسأله أن اشفي لي مريضي، اكسوني من عري، ارزقني من فقر، رد غائبي، اقضي حاجتي، كذا وكذا مما لا يقدر عليه إلا الله، بل قد يسأل سؤالا لنفسه أو سؤالا لعموم المسلمين، فيأتي مثلا عند القبر الذي حوى صالحا أو حوى مكرما ويقول له انصر المسلمين، أنزل علينا المطر، أنزل علينا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين، ادفع عنا أعداءنا، ويخاطبه كأنه رب العالمين. طبعا أنا أعرف أنك تنكر ذلك، وأعرف أنك تكره ذلك، وأعرف أنك تبرأ من ذلك، لأن هذا لا يرضى مسلم أبدا، لأن المسلم لا يعظم ولا يكبر ولا يعلي ها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا قال وكبروا تكبيرا، من هو اللي يكبر تكبيرا؟ لا يكبر تكبيرا إلا الله، تكبيرا في المقام، تكبيرا في الذات، تكبيرا فيما له من صفات الجمال على وجه الكمال، تكبيرا في أنه القادر على كل شيء، تكبيرا في أنه هو الذي يطلب منه فيقضي، هو الذي يجيب المضطر، هو الذي يشفي المريض، هو الكبير، الكبير الذي يعطي، الكبير الذي يمنع، الكبير الذي يشفي، الكبير الذي يهب، الكبير الذي ينزل الغيث، الكبير الذي يرحم، الكبير الذي يعافي، الكبير الذي يطعم ويسقي، لأنه كبير. فتكبيره سبحانه وتعالى أولا بتعظيمه، أولا بإثبات ما له من صفات الجمال على وجه الكمال، ثانيا تكبيره بالطلب، وتكبيره بالتذلل له، وتكبيره بالشعور بمدى الحاجة إليه، وتكبيره بالافتقار إليه، لأنه هو الغني. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يبقى إذن عندما تأتي عند مكان فيه ميت، ميت ده من المكرمين أو الصالحين، ثم تدعو الله عنده وتعبد الله عنده بأي عبادة، بقرآن، بتسبيح، بتهليل، بدعاء، بخشوع، بسجود، بتلاوة قرآن، بأي عبادة من العبادات وتؤديها لله، لكن تحريت أن تكون، فقد تشبهت، فقد تكون أنت تقف في ركن القبر تدعو الله، تتبتل إلى الله، تتوسل إلى الله، تتوب إلى الله، ويكون على الطرف الثاني، على الطرف الآخر من القبر، عبد من العباد الجهال، أطغام العوام الذين أصابتهم الغفلة وقست قلوبهم بها، وظن أنه مصيب وهو على الخطأ التام، وقف يدعو القبر ويتوب إلى القبر ويخضع للقبر ويذل للقبر ويشهد محبته ويسأل قضاء حاجته. أنتم الإثنان، واحد واقف يعبد ربه في طرف عند نفس المحل، والتاني في نفس المحل يعبد القبر نفسه. أنت قد تشبهت، عندما يرى إنسان من بعيد ويعلم أن هذا يدعو ويعبد القبر، تشابه، يستشعر أن الاثنين شبه بعضهما البعض. فبالتالي أمرنا أن نتزين عن هذه المواطن والمواضع، وأمرنا أن لا نضع أنفسنا في اشتباه أن نعبد غير الله، وأمرنا أن نتنزه لألا نكون فتنة. لأن لو أن رجلا قدوة أو رجلا كبير أو رجلا صالح أو رجلا عالم أو مفتي ذهب إلى القبر ليعبد الله تبركا بالبقعة وتبركا بالمحل، فإن العوام والطغام لن يفهموا ما في رأسه، ولن يفهموا فعله، ولن يفهموا مقاله، بل سيظن بجهلهم وتقليدا لآبائهم وتقليدا لبعضهم البعض بسبب ما انتشر بين الناس بالجهل. وأنت تعرف أن فقهنا في الدين قليل، وأن علمنا بالأحكام قليل، وأن العوائد وما تراه الأعين من العادات ومن سابق الأعمال ومن فعل الآباء والأجداد هو الغالب على ديننا، حتى أن كثيرا من ديننا هو دين تقليد، كثير منه ليس من الشرع في شيء، لكننا نفعله بإخلاص نتيجة لتقليدنا لمن سبقنا ونتيجة لتقليدنا لآبائنا. فبالتالي تنتشر فينا كثير من البدع، وتنتشر فينا كثير من الأمور البائدة الباطلة التي لا تنتمي للإسلام بصلة، بسبب أن بعض المعتبرين وأن بعض الكبار وأن بعض من لهم مقام ما لهم فعلوا، فلما فعلوا ظن المقلدون وظن الجهال والعوام أنه ما أتى هذه البقعة إلا لأنها بقعة فيها من يقضي الحاجة، فيها من هو قادر، فيها من يأتي بالخير ويدفع الشر ويأتي بالمصلحة ويدفع المفسدة. وبالتالي مع جهله يذهب فيقول يا سيدي فلان اشفي مريضي، يا سيدي فلان رد غائبي، يا سيدي فلان زوج ابنتي ارزقها الولد، رد ولدي ارزقه اشفيه نجيه من ما اصابه من حادث، وغير ذلك من الحاجات. لاننا كعبيد لنا حاجات، ولاننا كعبيد فقراء وعجزة، ولاننا كعبيد كتلة من العوز، كتلة من الافتقار، فدائما نحتاج نشرب، نحتاج ناكل، نحتاج نلبس، نحتاج نرزق، نحتاج نستر في انفسنا، في اهلينا، في اولادنا، نحتاج انكنا نؤمن من خوفنا، نحتاج حوائج لا تعد ولا تحصى، تختلف من واحد الى اخر، لكن كلنا بمجموعنا كتلة من العوز. وبالتالي عندما نظن ان هناك بابا من الابواب او هناك وسيلة من الوسائل او هناك سبب من الاسباب او هناك موطن من المواطن او موضع من المواضع يمكن ان يكون هذا الموطن او هذا الحال او هذا الشيء سببا لقضاء حوائجنا الكثيرة، نسارع ظانين انه سيقضي. طبعا بيكون الموضوع وراءه اخلاص وطيبة، لكن معه جهل وتلبيس، وخاصة تزيين الشيطان في هذه المواطن بيكون شديد، لان الشيطان يحب ان تقع منا البدع، ويحب ان يقع منا التلبيس، ويحب ان يقع منا ما يخالف الحق وما يخالف التوحيد وما يخالف البصائر التي جاءت من ربنا، وبالتالي يزين لنا ما نقوم به. بل ترى ان العبد يمكن ان يأتي عند محل فيه ميت من المكرمين او الصالحين او من يظن فيهم ذلك، سواء على الحقيقة او زعما، فتجده تدمع عينه ويرق قلبه، وتجد الكلمات تتردد على لسانه من شدة الانفطار وشدة التبتل وشدة الخضوع والذلة لا تجدها من مخلص لله عز وجل. يعني اذهب كده، او مش امر انك تذهب، انما تقصى كده واسأل وانظر الى حال الناس، سترى ان كثيرا منهم عند هذه المواطن يعني تزرف منهم العبرات وتجل منهم الاعين القلوب وتدمع الاعين، وتجد الكلمات تتردد وتتزبد الزبد على الالسنة من كثرة ما تبتل وانكسر وانخشع لهذا المقام. لا تجد مثل ذلك. انظر الى انسان مثلا في قيام الليل في رمضان او مثلا بجوار الكعبة وهم كثر ايضا يتبتل ويدمع، لا تجد مثل هذه الصورة الا قليلا نادر، قد تجدها عند القبور كثيرة، وقد تجدها عند الكعبة مثلا قليلة، بالرغم من ان هناك من يدمع ومن ينكسر لله ومن يخشع، لكن الشيطان بيزين. يعني يمكن الانسان يكون عند الكعبة والشيطان يذكره بأمور الدنيا، ويمكن الشيطان يبقى واقف امام الكعبة وبيصلي صلاة طيبة وخلف امام وتلاوة عظيمة جدا وموطن مبارك بلا جدال، مبارك مبارك، ومع ذلك قد لا يجد قلبه ولا يجد خشوعا ولا يجد انكسارا ولا يجد وجلا في القلب ولا دمعا في العين مثل ما يجد هذا الذي زين له الشيطان عمله فصده عن السبيل. فهذه مسألة مهمة جدا، أننا إذا ذهب من هو قدوة أو من يقتدى به لبس على الخلق وثبت عندهم أمور لا ينبغي أن تكون، خاصة أننا منهيين بكل السبل أن يكون لنا مع القبور أي علاقة، لا علاقة دنيوية، يعني لا علاقة كما تكون بين الأحياء. يعني مثلا أنا مثلا بلغني أن بعض الناس يذهب إلى المقا يأخذ معه طعام وشراب ويمكث عدة أيام، بالذات النساء، على عادات ابتدعوها وعلى أمور توارثوها ليس لها من الحق نصيب وليس لها في دين الله أصل. وإذا سألتهم ويأخذون معهم آنية للطبيخ ويقيمون الأيام والليالي، فإذا سألتهم يقولوا نحن أتينا إلى قبور أمهاتنا وقبور آبائنا لنستأنس بهم ويستأنسوا بنا، ويقيموا حياة كاملة، يعني حياة كاملة بمعنى كاملة، يعني يمكن الواحد في بعض الأمور ما أقدرش أقولها، لكن حياة كاملة بمعنى كاملة، طعام وشراب وحياة ونوم وقيام وكل شيء، سبحان الله العظيم. وما ظنهم بذلك؟ ان هم جايين كأنهم يزوروا أمهم، كأن واحد مثلا يقيم في القاهرة وأسرته أبوه وأمه يقيمون في بلد أرياف، فهو طبعا مثلا كل شهر يأخذ أولاده وزوجته ويذهب إلى أمه وأبيه ويقيم معهم يومين أو يقيم معهم ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل، ومن باب أنه يأنس بأمه وأبيه. هم يفعلون ذلك مع المقبورين في أمور الدنيا كأنهم يزورونهم زيارة الأحياء. هذا طبعا كلام ليس له صلة بالدين لا من قريب ولا من بعيد، لأن الميت لا ينفعه منك ولا يحب منك ذلك، إنما يحب منك أن تدعو له، لأن الله مثلا في حق الوالدين أمرنا ببرهم وأمرنا بأن نكون على شدة في برهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقارن الله تبارك وتعالى بين التوحيد وبر الوالدين في أكثر من موضع في القرآن، فمثلا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهكذا. ثم سبحانه وتعالى شدد في أمر بر الوالدين وقال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ونحن نعلم أن بر الوالدين ثابت لكونهم والدين، يعني لو أن رجلا أو امرأة أبوه أبو لهب وأمه أم جميل عزنا الله عز وجل من ذلك، لابد أن يبرهم من باب أنهم أمه ومن باب أنها أن المرأة أمه وأن الرجل أباه، وليس من باب صلاحه أو فساده، لأن حتى أن العلماء قالوا قد يكون الرجل نصراني ويسلم ابنه فيجب على ابنه إذا مات الأب النصراني أن يشهد جنازته وأن يتم دفنه وأن يتم تكفينه. لماذا؟ لأن هذا حق عليه كأب بالرغم أنه لا زال نصراني، لأن هذا حق متعلق بكونه أبوك وليس لكونه صالح أو لكونه مؤمن أو كافر. فهذه مسألة. طيب احنا نبرهم في الدنيا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهذه الآية جمعت البر كله بأنك مطالب تجاه الوالدين سواء الاثنين أو واحد منهم ما دمت حيا، إن أدركت أبويك ها ولم تمت قبلهما فبلغ الكبر عندك وبقوا من الكبار الذين يحتاجون إلى برك وإلى إعانتك، لا ينبغي أن يكون منك لهم إلا الفعل الكريم والقول الكريم، يعني أكرم القول وأكرم الفعل. أما أكرم الفعل بأن لا يصدر منك أدنى إساءة ولو حتى أن تنفض يديك في وجههما، لأن قال الحسن لا تنفض يديك في وجههما، قال لما قال ولا تنهرهما لا تنفض يعني ما تعملش كده تقول ياه وتقعد تخبط بايدك كده كأن يعني ايه من باب انك يعني تستاء من فعلهما او من قولهما. فنهاك عن النهر نهاك عن ان تنهرهما اثباتا لعظيم الكريم من الفعل. وقال لك ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طب ده القول وبعدين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة اللي هو الفعل الكريم انك تتذلل له رحمة تتذلل له وتخفض له رحمة من باب ان ايه انه بالرغم من عجزه وكبره وانه بيتشل ويتحط وانه بقى رجل يعني ملوش حول لا يستطيع ضربك ولا يستطيع نهرك ولا يستطيع ان يرفع صوته عليك الا انك مع ذلك تخفض جناحك له كانه في تمام قدرته من باب رحمته فيبقى كانه الاب الذي لازال كبير لازال صغيرا ولازال الاب اللي كان ينهرك ولازال الاب اللي كان يضربك ولازال الاب اللي كان يمنعك من الشر ويربيك. فانت بدلا من ان يقع منك ذلك خشية من قوته فلما انعدمت قوته وصار طريح الفراش وبقيت انت اللي قادر عليه انت من برك بقيت تخفض جناحك له رحمة بحيث انك تشعره انت ابويا وانا هو قدامك ضعيف عشان انت ابويا وقدامك بقول حاضر ونعم عشان انت ابويا وقدامك بكلمك بكل ادب واحترام عشان انت ابويا مش عشان انت جامد ولا عشان انت قوي ولا عشان انت صغير بل عشان انت ابويا بدليل انك انت في الحالة دي انا قادر ان انا اضربك وقادر ان انا اطردك وقادر ان انا اشيلك كده ارميك بره من عجزك وضعفك وشدة مرضك لانك بلغت الكبر. لكن الشرع امرك بان لا تكون بهذه الصورة السيئة الشيطانية بل امرك بان تقول له القول الكريم وان تخفض لك وان تخفض له جناحك من الذل واخفض لهما جناحك من الذل. وبعدين بقى طب لو ماتوا بعد بقى الحال الحسن ده اللي احنا بنقرا عنه في الكتب اللي بقى بالنسبه لنا حواديت الف ليله وليله بر الوالدين وبقى الواحد يقول لك فلان والله العظيم اكثر من مره بعد ما انزل من المنبر في الجمعه يجي لي واحد يقول لي انا اسالك سؤال ايه يا سيدي يقول لي انا مراتي عملت معايا وسلطت اولادي عليا وضربوني وخدوا كل اللي معايا وخدوا كل حاجتي وطردوني بره وانا مش سبحان الله العظيم لم اسمعها مره في عمري بل بالذات في هذه الايام او في يعني في الاي في هذه الاحوال التي تزبد فيها الامر واختلط فيها الحابل بالنابل وكسرت الشهوات والماديات وقلت الاخلاق والدين الا من رحم الا عند من رحم الله تعالى جعلني الله واياكم في المرحومين. فانظر لما يوصل به الحال الى انه يضرب ابوه انه يقتله انه يطرده انه عشان خاطر مش عارف مثلا تزوج على امه يعني يستكثر باخوته من المرأة الاولى فيقوم على ابيهم واشياء نسأل الله العافية والسلامة يندى لها الجبين ويدمع لها القلب قبل العين. لكن الاسلام مش كده ده الاسلام بيقول لك فاما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولو كان هناك اقل من الاف سوءا في اللفظ لنهى عنه يعني مما تدركه العقول ليس هناك اقل من الاف ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما مش كده بس وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وبعدين لما يموتوا وقل رب ارحمهما كما رباني صغير. ده الاباء يعني ده لما يموت الاباء بل هم اعز حاجة عند الانسان واكثر ما ينتمي اليهم الانسان صلة ورحمة وحنانا وبرا لما يبقى عايشين يتعامل معهم بالصورة بهذه الصورة البيضاء بهذه الصورة الجميلة النقية المنيرة التي هدى اليها رب العالمين سبحانه وتعالى وامر بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هذه الصورة التي انعدمت في مجتمعاتنا بسبب البعد عن دين الله دين الله الذي يتنكرون له الان. احنا لما بنقول يا اخوان اعزكم الله اي مسألة في الدين لما بنتكلم عن القبور زي بنتكلم في هذه الحلقة وعدة حلقات سابقة ما بنتكلمش عشان خاطر مسألة شخصية او بنتكلم من باب ان ده فكر خاص بطائفة معينة لان الان في هجمة شرسة على الاسلام والمسلمين من باب انهم يجعلون الاسلام الذي ينير الحياة ويبيضها ويخرجها من سوادها وكلحها هذا الاسلام الذي به النور وبه الهداية لما بعدنا عنه
على مدار السنين السابقة، ولما بعدت الأرض بعمومها عنه، أنتم ترون الكلح وترون السواد وترون البيوت فيها نار، ليس فيها جنان، فيها نار، نار المشقة الشقاق بين الرجل وامرأته، ونار الشقاق بين الرجل وأبنائه، ونار الشقاق بين الرجل وزوجته، ونار الشقاق بين الأم وأبنائها، بل نار الشقاق بين الأم وبناتها، حتى إن الأم بيصل بها الحال مع بناتها بسبب إن البنات سيئة والأم أسوأ، فسوء الأم ينضح البنات فينعكس من البنات سوءا أشد على الأمهات، وتنكسر الحواجز الشرعية العظيمة التي وضعها الشرع بين الآباء والأمهات وبين الأبناء على الجنسين. هذا السواد وهذه النار التي في البيوت التي ينبغي أن تكون جنة، عدم وجود الإسلام يسري في دمائنا ويتحكم في أفكارنا وثقافاتنا ويسري في وجداننا ويحكم أقوالنا وأعمالنا، عدم وجوده هو اللي أوجد هذه النيران وهو الذي أوجد هذه الكلاحة. لابد أن نتفاهم ذلك ونستوعبه. النهاردة بنقول الإسلام، يطلع الناس من كل حدب وصوب كأنها يعني كأنها خرجت من الجحور وخرجت من البسور وخرجت من الكوامن، زاحفة تريد أن تبث سماها على كل من تراه، من باب من ذا الذي يقول إسلام، من ذا الذي يقول إسلام لما يبلغ بواحد من الناس يقول انظروا إلى اللعنات التي نحياها، وانظروا إلى المقت الذي نعيش فيه، وكأننا نقول يا رب أنزل علينا سخطك بدل ما نقول أنزل علينا رحمتك. لما يقول قائل أيا كان، وليس هو نصراني وليس هو يهودي وليس هو هندوسي ولا بوذي ولا بل منتسب إلى الإسلام زورا، لما يقول إن الرسول لو بعث لو حيا من جديد ثم ترشح للرئاسة ما رشحته، بالله عليكم أمثل ذلك يصح أن يكون على ظهر الأرض؟ بطن الأرض أولى به، بل بطن البراكين أولى به، لأنه بيتكلم على من؟ تتكلم على الرحمة المهداة، تتكلم على النور، وما الذي يوقعك أو يجعلك تظن أن أمثلنا بهذه الصورة وهذه التركيبة العجيبة التي تتناحر في المعنى مش في العمل؟ ناس تقول إسلام والتانيين يطلعوا عليهم زي ما يكون عايزين يقطعوهم لمجرد أنهم بيقولوا إسلام. هل تظن أن مثل هذا أو مثل هؤلاء أو بهذا النمط وهذا الوضع ينالوا رحمة الله عز وجل، أو ينالوا رحمة القلوب، أو تبقى في بر الوالدين ويبقى في جنان في البيوت؟ ده البيوت أي واحد منكم حتى لو ما هواش في الدعوة ولا في العلم، بس مجرد أن يبقى جار لبعض جيرانه، صاحب لبعض زملائه، اعطيهم اذنك كده سيبصون فيها وسيسمعونك من خلالها المر، الحصاد المر، المر تلو المر، سواء من خلال امرأة تشكو لك من زوجها، اذا كانت بنت تشكو لك من امها، اذا كان ابن يشكو لك من والديه، اذا كان رجل يشكو لك من زوجته، ان كان رجل يشكو لك من جيرانه، أشياء عجيبة جدا. ما هذا السواد؟ ما هذا الحجم؟ لكن لابد ان في اهل رحمة ولابد ان في مرحومين، ولن تعدم اهل بر، لكن تحس انها بقت ندرة، بقت قليل. حتى البيوت التي فيها الاسلام، حتى البيوت التي سكنها من دان بالاسلام، ايضا لما وجدت بعض التمغيصات ولما تشوهت النفوس بعض التشوهات، ما الذي حدث وما الذي جرى؟ الذي حدث والذي جرى أنها أصابها بعد هذا الكدر، لأن الله يقول البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. النكد الذي نحياه عباد الله هو نوع من أنواع الثمرة بسبب أننا تنكرنا لديننا، دي ثمرة. من زرع حصد، من زرع، لا يمكن تزرع أبدا شوك ويأتي فل، لا يمكن تزرع لا يمكن ابدا ان تزرع مرا وتجد حلوا ابدا، لابد ما تزرعه تحصده. فيعني مثال كده بعيد صحيح ما في الموضوع، لكن عشان مسألة التعامل الشرعي سواء مع الوالدين مع سواء مع الموتى في القبور، لما بنقول اسلام اسلام احنا بنطلب سبب حياتنا. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. ايه يا اولاد في ايه؟ ايه يا اخوان؟ ايه يا رجال؟ ايه يا نساء؟ ايه يا مسلمين؟ هو طلب الاسلام ده انت فاكر ان ده تفضل منك على الله؟ ده فضل من الله يؤتيه من يشاء. ده انت ممكن تقعد عمرك كله تقدم الغالي قبل الرخيص ولا تنال هذه النعمة. انتوا فاكرين طلب الاسلام ده نوع من انواع التفضل منا على الملك؟ ده فضله يؤتيه من يشاء. والله لو انعم الله علينا بان يحكم فينا كتابه ده يبقى احنا بلغنا، والله يبقى اصطفانا، والله تبقى علامة من علامات الرضا التي نسأل الله ان يحيينا حتى نراها. لكن لابد ان تعلموا ان ده مش بالسهولة، دي مسألة تأتي بعد اصطفاء وتنقية وتحلية، مسألة سهلة ليست بالسهولة. انما الواحد بيتعجب له ان احنا عايشين في المرار، عايشين في الامراض، عايشين في الاوجاع، عايشين في الاسقام، عايشين في تربص الاعداء، عايشين في تمزق داخلي وانقسام، عايشين في كل خلية من خلايا المجتمع الاسرة مسرطنة الا من رحم الله تعالى. ومع ذلك لما نقول اسلام اسلام اللي هو الدواء اللي هو الحياة اللي هو النور، قد جاءكم من الله نور، نور نور يا مسلمين، نور نور يا اللي عايشين في المخدرات والبنات الفاسدة والشباب الضايع، نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. في الدنيا هيبقى عافية، في الدنيا عافية. هو أنت ترى الغرب غير مسلم؟ أنت ترى الغرب غير متحلل؟ إيه الغرب؟ عبارة عن إيه الغرب؟ رجل غني؟ شبه الغرب كده معايا بعد إذنك، يعني بعد إذنك إحنا هنضرب مثال بالغرب ده بأسرة، أسرة فيها خمس بنات وخمس صبيان وراجل ومراته وسرية عندها فلوس كتير. تعال نشوف بقى حلهم. أسرة فيها خمس بنات وخمس صبيان ورجل وامرأة معهم فلوس، البنات متحللون والصبيان متحللون حتى يكاد يقع بعضهم في بعض، والمرأة متحللة تقع مع غير زوجها، والرجل متحلل ولا يكاد ولد من الولاد يعرف حق أب ولا تكاد بنت من البنات تعرف حق أم، ومعهم فلوس بيأكلوا كويس بيلبسوا كويس. ثم بعد ذلك من كثرة ما يعني يتقلبون في هذه الشهوات يملوا فينتحر بعضهم، وبعدين يكبر الأب والأم يترموا في مصحة أو ضل لرعاية المسنين، وبعدين الواد والبنات يتجوزوا وتتكرر المأساة تاني بنفس الطريقة ما بين منتحرين وتحلل اجتماعي خطير وقيمة للإنسان طول ما هو صغير بناء على ما معه من مادة. ثم اذا كبر يعني هقول لك مثال، عارف الدراسات الاجتماعية بتقول ايه؟ بتقول قيمة المرأة الغربية وفي امريكا خاصة من سن 15 ل 25 15 ل 25 وبعد 25 تبقى بيسموها منفعة حدية منخفضة لحد 35، وبعد 35 مفيش منفعة حدية. يعني المرأة من 15 ل 25 ليها قيمة، قيمة تشتغل، قيمة مثلا تتعلم، قيمة تعمل في مجال حسب بقى تعلمها، تستطيع ان تأتي بفلوس، لها قيمة ان تشتهى ان يستمتع بها، ان تطلب لجمالها او لسنها او لجسمها، المهم ان جميع المقتضيات المادية تبقى موجودة فيها. بعد كده المنفعة الحدية تقل من 25 ل 30 او من 25 ل 35 بحيث ممكن تبقى مزهود فيها، يقل الطلب عليها، يقل الاهتمام بها الا ان تكون لها قيمة علمية او لها قيمة مادية، وبالتالي ممكن تعمل في مواطن يعني الجهد الشديد كمواطن العمل والبناء والطرقات والرصف والنظافة. ثم بعد ذلك ان كانت من صاحب الاموال والمراكز تكمل حياتها بأموالها، وإن لم فالمجتمع يتنكر لها، حتى العاشق وحتى المستمتع في الحرام اللي بيتخذ جيرل فريند وبوي فريند، ها البنت والولد يعني، لا يجد فيها قيمة. ليه؟ لأن خلاص، لأنه عنده بدائل من 15 سنة أو 18 كثيرة جدا. هذا هو القيمة الحدية، هذا هو المجتمع. لو طبقت معنى المجتمع الغربي اللي هو بلا دين على مثال الأسرة دي، تجد أن مثل ذلك. وبالتالي كل اللي بيبص على الأسرة بيحسدها على إيه؟ بيحسدها على حاجتين، على المال اللي هم ناس أثرية، وعلى التحلل، لأن صاحب قلب مريض يتمنى الشهوات وفرحان بالشهوات، ولذلك بيحاول يخلي بنته زي الغرب بالمدارس الأجنبية والجامعات الأجنبية، والبنت تبقى مثلا ممكن جدا تبقى مع صديقها كولد مع ولد أو كبنت مع بنت، من باب أنه فرحان بالإيه؟ بالنموذج الغربي اللي احنا ضربنا له المثال. وهكذا، ده نتيجة للعمى. العمى خلى المادة عالية، خلى الدرهم والدينار أعلى من كل شيء، خلى الجنيه أعلى من كل قيمة، حتى مش هنقول الجنة والنار، مش هنقول الآخرة اللي هي أعلى شيء، واللي هي أملنا، واللي هي مطمعنا، واللي الناس الله عز وجل أن يحشرنا إليه مرضيين، وأن يحشرنا إليه على الرضا غير مخزيين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. مش هنقول دي، هنقول الصلاح الاجتماعي، هنقول الاستقرار الأسري، هنقول إن المرأة بعد 35 تبقى لها قيمة كأم، هنقول المرأة لما توصل الستين تبقى لها قيمة كجدة، والراجل والناس تتجمع كده في بيت الجد والجدة، ويقعدوا تيتا وستو، ويقعد يبوس في دي ويعمل في دي ويفرحوا بدي، والاولاد كلهم يتجمعوا عند الناس الكبار العواجيز اللي بقوا اجداد. لا، حتى هذه الحياة ها الاغنياء الغربيين محرومين منها، الاغنياء الغربيين محرومين منها. واحدة كانت في مصحة، في كانت في دار مسنين، وبعدين كانت في مرض شديد جدا جدا، وبعدين جالها حالة ما بتتكلمش، لغاية ما جالها كارت معايدة من ابنة ليها، بقالها 30 سنة ما تعرفش هي فين الابنة دي، فقولها الكارت، هي بتعرف تقرأ بس مش بتنطق، فقالت اسم البنت وشافت بنتها وعرفت ان ده كارت من بنتها، راحت قايمة من مكانها رقصت وتهللت واتكلمت من شدة فرحتها ان بنتها بعد 30 سنة لا تعرف لها مكان، سألت عنها بكارت. طب بالله عليك، احنا كمسلمين، كمسلمين اصحاب ذنوب، كمسلمين مصريين فينا كتير من الدغل، كمصريين حالنا ملخبط، ألسنا نحترم ونقدر البنت وهي بنت، ولما تيجي تتجوز ليها قيمة، وابوها يبقى مبسوط منها وفرحان بيها وبيجهزها، ولما تحمل تبقى ام والناس كلها تقعد يعملوا لها اسبوع ويعملوا لها مش عارف حفلة وبتاع، ولما تكبر تبقى جدة وكل وتقعد تشيل عيالها وتبقى فرحانة بيهم، والناس تتوطي على قديم تبصها، بالله عليك هذا الوضع أليس لهم أن يحسدون عليه بالرغم من حالنا الملخبط؟ لكن احنا عشان خاطر احنا بالدرهم والدينار والفلوس وكمان المرض في القلوب اللي خلى الشهوات بقت مزينة، لا عايزين نبقى زي الغرب. يعني ايه يا عم؟ عايز انا يبقى عندي خمس بنات وخمس صبيان متحللين، بل يناموا الصبيان مع البنات كمان، وانا اعمل اللي انا عايزه والمرة تعمل اللي هي عايزاه، بس يبقى معانا فلوس ونبقى كده عايشين كده اللي احنا نفسنا فيه نعمله وننطلق مع الشهوات. طب ده انت كده حتميل ميلا عظيما، المهم بس نعيش حين النهاردة وموتني بكرة. دي مش عيشة، دي مش عيشة، ده العيشة انك يبقى لك قيمة في كل مرحلة. شوف الواحد مننا هو كبر وبقى واشتعل الرأس شايبة، لكن سبحان الله كل ما بيكبر ربنا سبحانه وتعالى بالوضع الشرعي، مش بالوضع المصري ولا بوضع الفلوس ولا بوضع الغنى، بالوضع الشرعي. اب فابنائه بيحبوه وبينه وبينهم تفاهم، مش هنقول ملايكة بس في قيمة في معبر. وبعدين بقى جد اللي بيطير باحفاده ويبقى حاسس بانه هو مش يعني الدنيا مش سيعاه كما يقول العامة، كل دي قيم من رغم انه بيكبر. يعني معنى ذلك انه بيكبر يعني المكنة بقت كبيرة، بقت حاجة يعني ايه زي مول مستنفذة مستهلكة، لكن مع ذلك قيمته بتزيد. القيمة دي بتزيد بسبب ايه؟ ليس بسبب الفلوس ولا بسبب الوضع الغربي والقيمة الغربية اللي الناس كلها بتتمناها، بل القيمة تزيد بناء على المضمون الشرعي والتركيب الشرعي الذي بقي في المجتمع المصري. هذا التركيب لما بنقول إسلام، إسلام في كل القضايا، في القبور، في الأبوين، في الموتى، في الأضرحة، في أي مقام من المقامات، في أي قضية من القضايا، لما بنقول إسلام، إسلام نريد أن نكبر النقص، نريد أن نطهر النجس، نريد أن نلين القسوة، نريد أن نشفي الأمراض، أمراض الأسرية، أمراض المجتمع، أمراض الأبناء والأباء، أمراض الزوجات والأزواج، أمراض العفة، أمراض حتى الفقر والغنى، حتى أمراض مراعاة المحتاجين، مراعاة العجزة، مراعاة كل ذوي حاجة، مراعاة حتى قوتنا أمام أعدائنا، مراعاة عزتنا، يعني مقامات كثيرة جدا من كل جانب، من كل زاوية يا أخوانا. لما بنقول إسلام، إسلام بننظر إلى ذلك، إلى ذلك الهدي القرآني العظيم المنير. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. إذا نحن لما بننادى للقرآن، لما بننادى للإسلام، لا ننادى من أجل من التزمت للدولة الدينية وحكم الفقيه وحكم رجل الدين اللي يقول موت ده واحمل ده واحرق ده، أبدا. أنا حضر لك مثال بسيط عشان تعرف مدى قد إيه كبار المسلمين وكبار الدولة المسلمة وقادة الدولة المسلمة بينهم وبين أقل الأتباع نوع رحمة وتفاهم وأخذ وعطاء لا يمكن أن يوجد إلا مع المسلمين، لا يمكن. أنا أسألك سؤال، لو رئيس من الرؤساء، لو كبير من الكبراء، لو قائد جيش، لو ملك من الملوك، قيل له أن رجلا يحب امرأته ولكن امرأته تفرقوا، فكلمها في انها ترجع له، كلم المرأة انها ترجع لزوجها، بما انك انت الملك، بما انك انت الكبير، بما انك انك انت يعني من لك المقام الكبير، هل تتصور ان ممكن لما يأتي الملك او الكبير او على اي قيادة كان او مسمى ويقول لها يا فلانة هل رجعت زوجك، تقول له انت بتأمرني ولا بالشفاعة، يقول لها انا بشفع، انا خد بالك، وبين هو الكبير ولا انا بشفع، وكبير كبير يعني مش بقى كبراء زي زماننا كده اللي هم بالصورة وملحوسين ومسوسين وكبار ظلم وزور وبهتان، لا كبير كبير. ثم تقول له لا انا ماليش حاجة بزوجي، مش عايز ارجع له، فانا بشفع عندي، وترد شفاعته، هل ده ممكن انها تخرج؟ لا، مثال ان هو ممكن كده ايه يعني خلاص يجعلها حتى فقيرة الحياة، لانها ازاي يعني يترد شفاعته. لكن تعال انظر بقى في دولة الاسلام مع اكبر كبير الذي له الكبر والمقام الذي يفدى بالنفس والاهل والولد، الذي كان يخاطب بابي انت وامي يا رسول الله، بريرة مولاة لعائشة اعتقت، كان لها زوج اسمه مغيث، كان بيحبها جدا جدا، كان هو عبد وهي عبد، هي حررت وهو لم يحرر، فتركته، فرق بينهم لأن حر وعبد، وطبعا العبيد لا يفرق بينهم والأحرار لا يفرق بينهم، إنما لما تبقى حرة يبقى بينها وبين إيه كده، إن اختارت كان بها. فكان بيحبها جدا جدا لدرجة أنه كان يعني بيكلم ده وكلم ده وقول لهم كلموا بريرة، وكان تدمع عينه من فرط عشق لها وتعلق بها، حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغه اتى بريرة فقال هل رجعت زوجك لما رأى، الا ترى انه يحبك؟ قالت يا رسول الله امر، يعني انت تأمرني او في اللفظ اتأمرني؟ قال بل اشفع. قالت لا حاجة لي فيه، وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انت بقى اسأل نفسك اللي ممكن يحصل ده في اي دولة، في اي مكان، في اي مقام، ويأتيها شفيعا مختارا من باب رحمته بالمؤمنين، ومن باب انه حريص على المؤمنين، ويعطي المرأة حقها. اي نظام دولة واي نظام تراحم واي نظام حياة واي نظام كفالة واي نظام يعني ديمقراطية، وان كانت انا بكره الكلمة دي جدا، لكن بس عشان نفهمها، بالله عليكم هل ده يوجد؟ هل مثل هذا النظام ومثل هذه المعاملة؟ ده مثال، انا بضرب مثال يعني طرفي كده من باب تقريب الامور. لكن نحن حرمنا لما بنقول اسلام اسلام، بنتمنى ان يكون الامور بحيث ان حتى المعوج فينا يبقى الاسلام بيعدله، والمعدول فينا يبقى الاسلام بيطيبه، لان انت حاجة من الاثنين، يا معوج يا مستقيم. ان كنت مستقيم فالاسلام يطيبك، وان كنت معوج فالاسلام يقومك، وبالتالي تبقى الدنيا طيبة. وتبقى طبعا مش معنى ذلك ان الاسلام هيبقى خلاص الناس ملايكة، لا ابدا، بس هتبقى المسألة في معبر، يبقى في معبر، يبقى الحياة التي ترجوها. انا اسألك سؤال، انت ماذا تريد؟ يقول لك انا اريد حرية. طب يعني ايه حرية عم الحاج؟ هل حرية معناها انك انت تسب الله زي ما مثلا من كبراء الدولة ان يسب الله ويقولك ده كذا وكذا وكذا وينال من ذات الله؟ هل الحرية انك انت تقول لو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وحية مرة تانية مش هنتخبه رئيس؟ هل الحرية ان تكلم على القرآن فتتكلم على القرآن والدين وتقول احنا مش عايزين تغطية قرآنية، مش عايزين تبقى العملية معانا كده نحس ان ندحش كلمتنا؟ هل يصح ان انت تقول ان ربنا ما قالش حاجة من 1400 سنة وانت لا تعلم؟ هل دي الحرية؟ التطول على القرآن والسنة والدين وتطول على من بيده الملك، تطول على من أنعم علينا بما نحن فيه من نعمة، تطول على من كان سببا، على من كان أمره وعلى من كان تقديره هو سبب خلع الطاغوت وعلى سبب ذهاب كثير من الطغيان. هل أنت ترى أن الحرية هو تطولك على بهذه الصورة؟ لا أعتقد أنك يمكن أن تكون ترى ذلك، لا أعتقد أنك ترى أن الحرية كذلك. ليست هذه حرية أبدا، وليست هذه أبدا قيمة بحيث يقال أن في حرية أو في كذا أبدا، بل هذه بعينها هي عين ما الفساد وعين ما فيه الضياع، لأن الغرب ضاع لما تحلل من كل دين، بالرغم من أن الله فتن بفتح أبواب الدنيا عليه حتى يظن أنه على شيء، لكن الشيء الحقيقي أن تحيا في أمان، أن تحيا مستقر، أن تحيا والله راض عنك فينعم عليك بالرضا وينعم عليك بالبركات في النفس والأهل والولد، حتى وإن كانت في مشاكل لكن بتحس أنك ليك من يسمعك عندما تقول يا رب، حتى لو كان في متغيرات لكن بتحس بمن يعني ركن تركا إليه عندما تقول يا رب، عندما تقول يا رب انتصارا بها على أعدائك، عندما تقول يا رب من باب أن يجيبك في اضطرارك، عندما تقول يا رب من باب أن يصلحك وأهلك وأولادك، عندما تقول يا رب عندما تضيق بك الدنيا وتحتاج إلى تفريج الكرب منه، تجد هو ده القهوة، هو ده الأمن، هو ده الحياة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هي دي الحياة. ليست الحياة أبدا أن نحيا يعني كذا نميل، لأن الميل ده لا يريده إلا أهل الميل. قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تنبه، تدبر حتى تفهم المسألة وتستوعب القضية. إذن إخواني، إن كلامنا في قضايا معينة من باب أن نفهم أن الشرع يأمرنا وأن الشرع ينبهنا، لا ينبغي أن نظن أن ذلك إنما هو نوع فكر لبعض الأفراد. أكبر البلايا التي ابتلينا بها في واقعنا الحالي بعد نعمة الفرج ونعمة ذهاب الطاغوت، أننا صرنا نتطاول على الإسلام ظنا منا أن هذا فكر بعض الطوائف، بقينا نطعن في الإسلام على أن ده فكر السلفية، بقينا نطعن في الإسلام على أن ده فكر الإخوان. لا، الإسلام هو القرآن والسنة، الإسلام هو دين رب العالمين الذي ارتضاه للبرية. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام هو الدين الذي رضيه الله للعالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هو باب عزنا، الإسلام هو قضية وجودنا، الإسلام به نكون وبغيره لا نكون. لكن الإسلام ده مش بتاع السلفية، الإسلام مش بتاع الإخوان. ما السلفية والإخوان إلا نفر أرادوا أن يستقيموا على الإسلام. ما الإخوان والسلفية وغيرهم وغيرهم؟ الإسلام ده دين كل المسلمين وقضية كل المسلمين. لا ينبغي لمسلم ان يقبل ان يطعن في الاسلام او ان يسب القرآن او ان يلمز الرب او ان ينال من جنابه جل في علاه او ان يلمز الرسول صلى الله عليه وسلم او ينال من جناب الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لا ينبغي وكل ذلك لا يصح وكل ذلك لا يكون بحال من الاحوال. لابد ان نفهم ذلك ولابد ان نعلم ذلك، لان ذلك عباد الله هو طريق النجاة، هو الامر الغاية التي ما خلقنا الله الا لها. فانا اريد ان اسألك سؤال، اي قضية في حياتك انت تريد لها جوابا، انت تريد لها فرجا، انت تريد لها حلا، هل تعرف من بيده الحل؟ من بيده امننا في بلادنا؟ من بيده ارزاقنا؟ من بيده اصلاح اقتصادنا؟ من بيده عزة بلادنا؟ من بيده ترفعنا عن المعونات التي يعطوها لنا حتى يصيرون لهم كالكلاب؟ من بيده ان يعزنا وان ينصرنا على من حولنا من المتربصين من اليهود وغيرهم؟ من بيده ان يحفظنا في انفسنا واهلنا واولادنا؟ من بيده ان يعيدنا الى امجادنا كما كانت في القرون الاولى؟ لا يملك ذلك كله الا الله، وغيره وغيره وغيره، ولا احد سواه. لا يملكه الا الله ولا يملكه احد سواه، هو سبحانه وتعالى القادر على ذلك وحده. هو سبحانه وتعالى من له الامر وبيده الخير وهو على كل شيء قدير. ينبغي ان نتفهم ان كل مسألة نحاول ان نتكلم فيها لا ينبغي ان ينظر اليها، لا ينبغي ان ينظر اليها على انها خاصة بفلان، خاصة بعلان، انها فكر الصوفية، انها فكر السلفية، انها فكر الاخوان. لاننا كلما نظرنا الى الاسلام ومسائل الاسلام وقضايا الاسلام ودين الاسلام وما يتعلق بالقرآن وما يتعلق بحق الله وما يتعلق باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بما ينبغي ان نكون عليه، كلما تكلمنا في هذا قالوا شوف بص السلفين بيقولوا ايه، ايوه نعم حاضر، شوف السلفين بيقولوا ايه، شوفوا الاخوان بيقولوا ايه، شوفوا الشخصيين بيقولوا ايه. لا ابدا، ليس هذا الكلام متعلق. عندما تسمع قضية من القضايا مثلا مثل القضية التي نتكلم فيها وهي قضية القبور، عندما تسمع اسأل قول فين كلام ربنا في هذا الموضوع، فين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. هذا هو الحجة. القانونيون عندما يختلفون يقول لك المادة القانونية الدستور بيقول، اذا لهم مرجع بحيث انه لما بيختلفوا ويجي واحد يروح جايب فقيه منهم يقول اهو ادي نص الدستور ادي نص مادة القانون، كله بيقف امامها اخرس، كله بيقف امامها منتبه. اما نحن كل منا يقول وكل منا يعجن وليس لنا مرجعية. لا يا اخي، لا والله العظيم، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا، والله العظيم لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. اذا كان الدستور مرجع ففي ثغرات، واذا كان القانون مرجع ففي ثغرات، والناس تتعامل به سنة واثنين وثلاثة وبعد كده ينقلبوا. الا ترون دستور 70 والناس كلها بتقولك عايزين نغيره من الالف للياء من الجلدة للجلدة؟ هل القرآن في يوم من الايام لم يظهر ما هو عليه من الحق وما جاء فيه من النور وما جاء فيه من الاحكام؟ لا يمكن، لان الله فصل فيه كل شيء تفصيلا، ولان الله جعله مهيمن على ما سبق، ولان الله جعله نور، ولانه جعله الشريعة الخاتمة. فلابد ان نتنبه اننا مطالبون ان نتعلم كل قضية من باب انها اوامر رب العالمين، انها الاسلام، نعم انها الاسلام، ليس غيره، ليس غيره. ولا ينبغي ان ننظر الى الموضوع انه قول فلان او قول علان. وللحديث بقية ان شاء الله تعالى. اسأل الله ان يتقبل مني ومنكم وان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا، واترككم في رعاية الله، والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.